بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 56، ولا زلنا في كتاب الجنائز، وتوقفنا عند الحديث 4. قال المصنف: الحديث 4 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث فيه بيان ما يكفن به الرجل، ما يكفن به الرجل. والكفن هو لباس يلبس الميت ويلف في ثوب، والثوب هو عبارة عن قماش، ليس كما يصطلح الناس اليوم الثوب أنه قميص، وإنما هو ثوب قماش كالإزار وكالرداء الذي يستعمل في الإحرام وشبيه ذلك. فهذا هو التكفين، والتكفين واجب للميت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، للرجال وللإناث أيضا. فقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقولنا واجب أي هنا واجب على فرض الكفاية، على فرض الكفاية، أي يجب على من حضر من المسلمين أن يكفن الميت مع القدرة. فإذا فعل من المسلمين من حضر سقط عن الجميع، وإذا ترك الجميع ذلك أثم من يستطيع تكفينه ولم يفعل ذلك. فينبغي الاهتمام بأمر تكفين الميت بعد موته مباشرة. يبدأ بتطهيره وتغسيله كما سيأتي معنا في حديث آخر، ثم بعد ذلك يكفن في ثوب واحد، ولا يجوز الدفن إلا بعد التكفين. وهذا مجمع عليه بين السلف والخلف. والتكفين فيه ستر للميت من بني آدم، وهذا إكرام له، وهذا إكرام لهذا الميت من بني آدم، خلافا لغيره من المخلوقات، خلافا لغيره من المخلوقات. والحديث الذي معنا فيه بيان تكفين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كفن عليه الصلاة والسلام، كفنه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وكما جاء في الحديث، حديث عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض. الكفن يكفي أن يكون ثوب واحد. إذا تيسر ذلك وتعسر غيره، فقد كفنا بعض الصحابة رضوان الله عليهم، حمزة عندما مات في المعركة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبه، في ثوبه، وكان ثوبا قصيرا، فإذا غطوا رأسه ظهرت قدميه، فقال ضعوا عليه إدخر. والكمال في التكفين الثلاثة، مثل ما جاء في الحديث قال كفن رسول الله في ثلاثة أثواب، يعني يدرج في هذه الأثواب الثلاثة. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني الثلاث الأواب الأثواب التي كفن فيها الرسول ليس فيها عمامة وليس فيها قميص، فهذا ليس من لباس الميت. الميت الذكر لا يعمم، لا يوضع على رأسه عمامة ولا يلبس القميص، وإنما يطوى ويدرج في الأثواب الثلاثة درجة، يدرج فيها درجا. وهكذا يكون أيضا الميت في كل الأحوال، حتى الحاج رسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه، أي المحرم الذي معه الحرام من الإزار والرداء. فهنا يوضع الثوب على الأرض أو على المحل الذي يعني يعد فيه الميت للتكفين، فإذا وضع الثوب الأول والثاني والثالث فيوضع عليه الجسد، فالجسد أول يكون ما يلي، يعني الثوب يكون أول ما يلي جسد الميت. وهنا يدرج فيه ويوضع مع الثوب الحنوط، الحنوط من الأطياب التي تكون للميت، توضع في الثوب للرائحة الطيبة التي يعني تفوح من خلال كفنه. فإذا وضع الثوب الأول وضع الميت، ثم يوضع الثوب الثاني، والثياب هذه الأول والثاني والثالث لا بأس أن تبخر، لا بأس أن تبخر لتكون فيها الرائحة الطيبة، ويعني يدرج بأثوابه الثلاث، يدرج في أثوابه الثلاث، ويغطى جميع جسده، يغطى جميع جسده من الرأس إلى القدمين إلى كل الجسد، إلا الحاج. الحاج كما سيأتي معنا فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، الذكر لا يغطى رأسه ولا وجهه، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبعث ملبيا، فإنه يبعث ملبيا. وسيأتي معنا الحديث الذي ذكر فيه تكفين، ماذا؟ تكفين الحاج إذا مات أو محرما مات في حال إحرام. وهنا الأفضل يعني أن يكون الثوب أبيض، لونه أبيض، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ذكر أن البسوا ثيابكم، يعني اجعلوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيه موتاكم، وكفنوا فيه موتاكم. إذن هذا الذي الأصل، أن يجعل في الثياب البيضاء، أن تكون في الثياب البيضاء، نعم. وأما يعني غير ذلك فإنه لا يكون هناك يعني لا يعني تجعل من الثياب الملونة إلا إذا تعذر، يعني حال العذر هذا أمر ضرورة، والضرورة لها أحكام، ضرورة لها أحكام. فقد ثبت أن يعني هناك من كفن في ثياب غير بيضاء عندما تعذر من الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك لا يكفن في القميص، لا يكفن في القميص إلا إذا كان يعني لضرورة. وقد جاءت أحاديث تبين جواز يعني التكفين في القميص في قصة عبد الله ابن سلول، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، فإن ابنه عبد الله عبد لما يعني علم بموته أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنشد من الرسول أن يعطيه قميصه، أن يكون كفنا لوالده. فإكراما لهذا الشاب الذي كان على خير خلاف يعني ما كان عليه أبوه، يعني دفع له قميصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفن به عند موته. لكن الكفن الأصل فيه ثلاثة أثواب: البيضاء التي ذكرنا، هذه التي ينبغي أن يعمل بها. إذن هي ثلاثة أثواب، هذه السنة. فينبغي التقيد بما جاء في النصوص الشرعية قدر ما يمكن، فإن الأمر دين. هكذا قلنا، كما قلنا، إذا وضع الميت لف يعني عليه وأدرج في هذه الثياب، يعني من جهة اليمين أولا، يبدأ يعني عندما يلف الثوب يبدأ من جهة اليمين، يضع شق الجهة اليمين، اللفة من اليمين، ثم يلف على التي في اليسار، ثم الثوب الثاني، ثم الثوب الثالث. فإذا يعني تم يعني درجه في الكفن فإنه هنا يربط، تجعل روابط للكفن حتى لا يتفلت، وهذا الرباط يحل إذا وضع في القبر، فإنه يحل. وكما سيأتي معنا أنه أيضا يعني يوضع عليه الروائح الطيبة يعني على الكفن وعلى الجسد، كما سيأتي معنا. أما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب، هذه الخمسة الأثواب التفصيل فيها أنها تجعل في أسفلها، سراويل أو ما يقال له قميص، أو يعني ما يقال له يعني ما يغطي القدمين، سروال، يعني تلبس السروال الطويل حتى يسترها، لأن المرأة حالها قائم على الستر. الثوب الثاني الكفن الثاني ما يوضع على الرأس، وهو الخمار. الثالث أنها توضع في قميص يشمل جميع جسدها، بعد السروال وكذلك الخمار توضع القميص الذي يستر جميع جسد المرأة، ثم تلف في لفافتين. إذن هذه خمسة أثواب: القميص، السروال، والخمار، والقميص، وبعد ذلك لفافتين، يعني تلف به المرأة جميع جسدها، ثم الرباط يوضع على يعني بعد ذلك على هذا اللفاف الأخير بعد لفها، وتربط حتى يعني يتثبت الكفن عليها. وهكذا إذن هذه المحرمة المرأة يغطى جميع جسدها، الرأس والوجه كذلك، يعني هذه يعني لا دليل على كشف يعني وجهها، إنما جاء كشف الوجه والرأس، كشف الرأس والوجه أيضا كما في رواية في صحيح مسلم، هذا خاص بالذكر، بالمحرم الذكر، أما المرأة فلا دليل. وهكذا الشهيد أيضا، الشهيد لا دليل على كشف وجهه، وإنما ينزع الشهيد منه الحدائد
والآلات التي على بدنه، ثم يكفن في ثوب أو في ثلاثة على الأكمل، ولا يغسل الشهيد ولا يطيب، فإن الدم الذي عليه من جراء جهاده في سبيل الله تعالى اللون لون الزعفران كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والرائحة رائحة المسك، ولا يصلى عليه، وإنما يعني يلف في كفنه ويوضع في قبره. فحتى الصلاة عليه وصلى عليه ليس هذا يعني تهوين في حق الشهيد، وإنما هو كرامة له، لأنه شهيد في سبيل الله، يكفيه كرامة الشهادة التي حصل عليها في جهاد في سبيل الله تعالى. إذن هذا الذي ينبغي من حال التكفين، ولا بد أن يكون في المرأة الكفن واسع، القميص الذي عليها أيضا واسع حتى يستر جميع جسدها، لأن حال المرأة قائم على الستر. وإذا كفنت المرأة وأنزلت القبر فإنه يعني من ينزلها لا يلزم أن يكون محرم لها، لا يلزم، فقد يعني جاء في الحديث أن أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ماتت وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنها، فلما هموا بإنزالها قال عليه الصلاة والسلام: لا ينزل القبر، لا ينزل القبر، أي يعني في تلقي الميت الميتة، من يعني قارف زوجته في تلك الليلة، من بات من لم، قال لا ينزل من، فلينزل من لم يقارف أهله البارحة، فلينزل من لم يقارف أهله البارحة، أي من لم يجامع زوجته تلك. فتنحى عثمان زوجها، زوج أم كلثوم رضي الله تعالى عنهما عنهم جميعا، فنزل طلحة، صحابي جليل طلحة رضي الله عنه، فأنزلها القبر. وهكذا إذن يعني هذا ما يتعلق بما جاء في هذا الحديث الذي معنا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. الحديث هذا فيه من الفوائد مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب بيض، أثواب بيض بدون قميص ولا عمامة. كذلك فيه يعني دلالة على كرامة ابن آدم إذا يعني مات فإنه يوارى تراب. وأيضا كما يعني أشرنا، المرأة أيضا داخلة في أمر التكفين بالحال التي ذكرنا، ولكن المرأة تكفن في خمسة أثواب على التفصيل الذي ذكرنا. ثم قال المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال: الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه عليه الصلاة والسلام، فقال: أشعرنها إياه، وفي رواية: أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا الحديث فيه بيان تغسيل الميت، فيه بيان تغسيل الميت، والحديث جاء في تغسيل مرأة، تغسيل ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها، ففيه بيان كيف تغسل المرأة. وزينب هي امرأة أبي العاص رضي الله تعالى عنها وعن زوجها، وفيه بيان تفصيلي عن حال تكفين يعني تغسيل الميت. والواجب في الغسل للرجل والمرأة يعني الواجب على يعني كما قلنا الواجب الكفائي الفرض الكفائي غسلة واحدة. إذا تم تغسيل الميت غسلة واحدة كاملة مجزئة تكفي، ولكن السنة أن تكون ثلاث غسلات كما جاء معنا في هذا الحديث، اغسلنها ثلاثا. والثلاث هذه إذا لم تكفي تزاد رابعة ثم خامسة على أن ينتهي الغسل بوتر، والخامسة إن لم تكفي فإنه يزاد عليها سادسة وسابعة. فنقف عند السابعة. طيب لما لا يكفي؟ نقول الكفاية معناها أنه إذا غسل بثلاث غسلات وصار جسده لا يخرج منه شيء لا من قبل ولا من دبر ولا من غير ذلك فإنه يكتفى بالثلاث غسلات لما جاء في الحديث الذي معنا. لكن إذا حصل بعد الثلاث خروج شيء فإننا نغسل الشيء الذي خرج من النجاسات هذه رابعة ونجعل بعدها خامسة لنقف عند الوتر فإذا لم تكفي الخامسة خرج شيء آخر وضعنا غسلنا السادسة والسابعة حتى نقف عند السابعة. وهكذا إلا أنه إذا تعذر إيقاف الخارج فإنه يسد الموضع الذي يكون منه الخارج، يسد بقطن أو غير ذلك مما يسد هذا الموضع. فإذا تعذر بالقطن فإنه يحفظ الحفاظة المعروفة التي الآن يستعملها كثير من الناس في الحياة، فلا بأس أن يسد الموضع بالحفاظة. والغسل كما جاء في الحديث اغسلنها ثلاثا، ويكون الغسل أولا بالماء والسدر. والماء هذا يعني يكون معه السدر في أول غسلة، والسدر هو ورق النبق وكان يستعمل قديما، فهو بمثابة الصابون وبمثابة الإشنان وبمثابة أيضا الشامبو، فإنه ينظف الجسد فيغسل جميع الجسد بهذا يعني الماء الذي هو مع الصابون في الغسلة الأولى. وهكذا ويبدأ أولا بمواضع الوضوء أي بمعنى أن المرأة أولا توضأ. وهكذا الرجل أيضا كيف يوضأ؟ أولا ينجى أي يزال يعني ما يخرج من الدبر أو القبل. وهنا على المكفن والمغسل أن يحني يعني جسد هذا الميت حتى يخرج منه شيء مما قد يكون مهيئ للخروج. فإذا خرج هنا يعني أزال يعني ما خرج في يده قماش، يجعل في يده قماش يطويها ويدخل يده من خلف الساتر، لا يزرق يعني كشف عورة الميت، حتى المغسل لا يرى العورة وهكذا، وإنما يدخل يده من تحت الساتر وينجيه بيده من تحت الساتر. وهكذا إذا تم تنجيته فإنه بعد ذلك يبدأ في الوضوء، يبدأ بوضوئه يعني في يديه أولا الكفين ثم الوجه، وهكذا يجعل يعني في يده شيئا من ماء ولا يدخل ماء إلى فيه، وإنما يبلل يده بالماء ويدخلها في أنفه وفي أيضا في فمه يدلك به الأسنان يعني كحال الذي يتوضأ. وهكذا يعني لا ينبغي أيضا كما يفعل بعض الناس اليوم يعني أنهم يحلقون يعني عانة يعني الميت هذا لا يجوز، هذا كشف عورة ولا كشف عورة لا تجوز، محرمة ولا دليل على ذلك. جاء بعض كلام أهل الفقه أنه يستحب تقليم الأظافر كانت طويلة، ولكن العورة لا تكشف، لا يجوز تكشف العورة، وإنما إذا احتج إلى شيء يكون من وراء ساتر. فهنا إذا تم بعد ذلك تنظيف الموضع وهكذا يعني تم يعني التوضية، فإنه يبدأ يغسل من جهة اليمين، يغسل يعني الجسد من جهة اليمين ثم اليسار، وهكذا يمر بجميع الجسد يعني من حيث الغسل بالماء والسدر، يغسل جميع الجسد حتى يزيل ما عليه من أوساخ وغير ذلك مما يعلق. فإذا تم غسل الجانب الأيمن انتقل الآخر، وهكذا يجلله بالماء والتنظيف مما ذكرنا من أنواع يعني الصوابين وغيرها مما يعني ينظف جسد هذا الميت. فإذا تم يعني غسل جميع الجسد، هنا يوضع توضع يعني في آخر جلس في آخر غسلة تكون الغسلة الأخيرة مخلوط فيها الكافور، مخلوط فيها الكافور، والكافور هذا مادة لها رائحة نفاذة توضع على جسد الميت في آخر غسلة حتى تكون مما يعني يكون على جسده. فإن ريحة الكافور نفاذة هذه تدفع الهوام أن لا تقرب جسد الميت فلا تضره، وأيضا تصلب الجسد، يكون الجسد متصلب فلا يتفلت الجسد، يبدأ متصلبا متماسك. وهكذا يعني بعد ذلك بعد أن يتم هذا الأمر فإنه يعني يتم الغسل النهائي. وأيضا هنا لابد من وضع يعني الروائح الطيبة من العطور على جسد الميت، ويجهز تجهيزا كاملا. وكما جاء يعني عن السلف عن أنس رضي الله عنه قال رضي الله عنه: افعلوا بموتاكم كما تفعلون بعرائسكم. يعد الميت هذا، الميت هذا يعد الآن للقاء ربه ولقاء حور العين، فيعد أفضل إعداد كأنه يعني يزف إلى عروس كرامة له. وهكذا المرأة أيضا تزين بما ذكرنا من يعني الروائح الطيبة. وأيضا كما ذكرت أم عطية في الحديث هنا قالت: وجعلنا رأسها ثلاث قرون، هذا أخبرها الرسول، قالت في الحديث: فجعلناها ثلاثة قرون، قرن في الوسط وقرن عن اليمين والشمال، وجعلنا من خلفها، أي الشعر يمشط ويغسل وينظف ويعني يلف ثلاث لفائف، وثم بعد ذلك يكون في خلف يعني في خلف رأسها ثلاث قرون، الناصية قرن والجانبان قرنان، وألقتها في خلف من خلفها، من خلف أي من خلف جسدها. هكذا يعني تعد المرأة، وهكذا أيضا يعني تغسل، وهكذا الرجل. وكما جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان هذه الأحكام الشرعية التي ينبغي لكل مسلم تعلم هذه التغسيل وتكفين الميت حتى يسقط الفرض الكفائي على جميع المسلمين. والأولى بتغسيل النساء الرجل يعني أقرباه، وكذلك المرأة أقرباها، ولا يغسل الرجل امرأة إلا زوجته، ولا تغسل المرأة يعني الرجل إلا زوجها هكذا. ويهتموا بهذا الأمر العظيم، فإنه عبادة جليلة. ولا يغسل من لا يحسن الغسل، لا يغسل من لا يحسن الغسل، وإنما يفعل ذلك من له مران على هذا، وأيضا قد يعني اكتسب خبرة حتى يحسن يعني إكرام الميت بما يجب ويليق به. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيها أولا وجوب تغسيل الميت، وجوب تغسيل الميت ذكرا وأيضا أنثى، وأن صفة التغسيل كما يعني ذكرنا تبدأ بأعضاء الوضوء ثم يعني جهة اليمين وثم جهة اليسار من الجسد، ويخلط في أول يعني غسلة يعني الماء بالسدر حتى يكون الغسل تنظيف كامل، ثم يكون في آخر غسلة الكافور الذي يمنع يعني دخول الهوام عليه ويصلب الجسد، وأن التغسيل يكون يعني نهايته وتر. الأصل الكفاية غسلة واحدة، وإذا يعني أراد السنة إتمامها جعلها ثلاث غسلات كما أخبر الرسول غسلناها ثلاثا، ثم إذا اضطر إلى زيادة فإنه يقف على وتر إما ثلاث الأصل أو يقف على يعني خمس أو يقف على سبع وهكذا، يعني إذا تعذر بعد ذلك فإنه يجعل ما يعني يمنع خروج الخارج بكيفية مثل ما ذكرنا. فهذا الذي ينبغي أن يجلل به الميت في هذه يعني الحالة ويهتم بأمره، فإن يعني المسلم أخ للمسلم في حال حياته وموته وهكذا. نسأل الله تعالى السداد والتوفيق. ثم ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث السادس، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. هذا الحديث كما أشرنا في بعض مسائله فيما سبق يكون خاص بالميت الحاج أو المعتمر. ففي الحديث ذكر أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان في عرفة في الموقف في يوم حج، فوقع من على راحلته فانكسر عنقه فمات. جاء في الرواية هنا فوقصته، ما الذي يعني أوقصه؟ ما الذي كسر يعني رقبته؟ قال بعض أهل العلم السقطة هذه وقوعه هي الذي كسر عنقه، وبعضهم قال أن الذي وقصته الناقة، أي أنها وضعت قدمها عليه فدك قدمه، ولكن الذي يظهر في الحديث أنه لا حركة للناقة. وعلى كل حال الأمر يسير. إذن هذا مات من وقصة في عنقه أي كسر في العنق فمات على إثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلوا هذا الميت الحاج، أغسلوه كما تغسل الموتى جميعا بماء وسدر، أي ابدأوا كما تبدأ بالميت جميعا الذي ذكرنا الوضوء، ثم أيضا هكذا يعني الغسل في الجسد جميعا، ويبدأ بالميامن وغير ذلك مما ذكرنا، فتكون الغسل الأولى بالماء والسدر. قال وكفنوه في ماذا؟ قال في ثوبيه، يعني معنى الإزار والرداء، لا يزاد على ذلك الرداء والإزار. ثم قال ولا تحنطوه، لأن الحنوط يكون رائحته طيبة فلا يحنط الحاج هكذا المحرم، يعني لا يعني يستعمل الروائح، هذه الروائح التي هي الحنوط والطيب وأيضا المسك كل هذه، لأنه في عبادة ومنع من ذلك. إذن لا يوضع عليه الحنوط وإنما يوضع على السدر، لأن السدر ليس فيه روائح. وهكذا قال ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه لأنه محرم، والمحرم يمنع منه تغطية الرأس. كذلك جاء في الرواية أخرى يعني وجهه، ووجهه أيضا لأن الوجه للحاج الرجل يكشف الوجه لا يجوز أن يغطيه، ويخطى بعض الحجاج ويضع الكمام، الكمام يغطي جزء كبير وجهه، هذا ما يجوز. والأصل أنه لا يضع الكمام، لكن إذا كان هناك رائحة يعني يضع يده أو شيء من يعني ثوبه يمنع الرائحة. لكن هذا خطأ يحصل من بعض الذين يعني ليس لديهم الفقه ما يمنعه من ذلك. إذا قال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، في ثوبه إلا ثوب الإحرام التي أحرم فيها. وقال ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يعني في عبادة، وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يبعث على ما مات عليه، فهذا مات ملبيا في عرفة، الحمد لله كرامة عظيمة هذه، يبعث يوم القيامة ملبيا. وهكذا الذي يطوف يموت في الطواف هكذا، والذي يسعى وهكذا غير من الناس، كلا يموت على حاله التي مات عليه فيبعث على تلك. فينبغي الإنسان يتحرى أن يموت على موضع طيب وعلى يعني وضع طيب، يعني خلاف الذين يموتون صلى الله عليه وسلم على أمور قبيحة، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الاهتمام بحسن الخاتمة عند الموت، فإنها من الأمور التي يتساهل فيها كثير من الناس. طيب هنا مسألة، هل إذا تعذر تغسيل الميت لحرق في جسده وأمور تمنع إيصال الماء إليه، هل ييمم؟ يقول هذه مسألة لا دليل عليها، وإن كان يقول بها بعض الفقهاء لا دليل عليها، لأن يعني التيمم هذا يكون عندما يعني يريد الإنسان أن يتعبد الله تعالى العبادة المعروفة الصلاة، ويعني التيمم رافع للحدث، وهذا ليس محدث، الميت ليس محدث، حتى لو كان محدث ما في دليل على، لأنه ما تطهر الآن يعني من حدث، وإنما نغسله نهيئ جسده الطيب إلى موضع طيب، فلا دليل على التيمم يعني يدل على فعله، وإنما هو قياس مع الفارق، وقياس مع الفارق لا دليل عليه، وإنما ينبغي أن يعني يغسل إن استطاع المغسل، فإن امتنع لجسد بضرر في جسد فإنه لا داعي للتيمم، ولا دليل، لأنه لا دليل على هذا الفعل، والله المستعان. إذن هذا الذي ينبغي يعني مراعاته في مثل هذه العبادات، يعني القياس في العبادات ليس يعني واسع، وإنما حده ضيق جدا، لأن العبادات قائمة على التوقيف على ما جاء في النص، في النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا الحديث، أنه يعني من فوائد الحديث أن الميت إذا كان محرما، إذا كان يعني الميت محرما أنه لا يعني يعني يغطى وجهه ولا رأسه، لا يغطى الرأس والوجه أيضا كما ذكرنا في رواية مسلم، وإنما يغطى جميع الجسد، وإنما يغطى جميع الجسد. وكذلك أنه لا يطيب، أنه لا يطيب بالطيب الذي يعني يكون لعادة يعني الموتى، وإنما يشرع بالخليط من الماء والسدر في تغسيله وعداده للتكفين، ويعني مواراته قبره. وهكذا أيضا يعني يكون حال الرجل وحال المرأة أيضا، حال المرأة أيضا أنها يعني تغسل وتكفن الحاجة، ولكن المرأة يغطى رأسها ووجهها، لا دليل على انكشاف الرأس ولا الوجه للحاجة وهي حية، وهكذا أيضا وهي ميتة. ولكن أيضا لا تحنط وإنما تغسل يعني تغسيلا بالسدر وغير ذلك. نعم هذا الذي يعني ينبغي. نعم والإحرام هذا يعني لا يبطل بالموت، يعني الإحرام هذا الذي جعل، وإنما هو يعني يعني الإحرام هذا أصلا في الحج، ولكن هذا الآن يعني قد توفى وقد يعني مات، فإنه يكفى التكفير الذي ذكر، ويترك الرأس مكشوف والوجه للرجل، وأما المرأة فإنها يعني جميع جسدها يغطى لمحل الستر الذي ينبغي أن يكون في يعني المرأة، وفيه أيضا حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحابته، والاهتمام بأمر المؤمن في حال التكفين والتغسيل والصلاة وغير ذلك. فإذا كفنا المرء المسلم غسل ثم كفنا وعد، يعني يكون بعد ذلك الصلاة عليه في جنازة. وقد سبق معنا في ذكر يعني أمر في الصلاة، وستأتي إن شاء الله أحاديث أخرى في هذا الباب. أسأل الله تعالى التوفيق لنا جميعا، بارك الله فيكم. وننظر، كان هنا أسئلة بعثت لنا، لأن هناك في تقطعات الليلة في النت، الله العافية. هذا سيقول: هل عند الدفن يكشف رأس الميت كاملا أم الوجه فقط؟ وهل هذا الفعل سنة؟ نعم، كما جاء أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، إنما يكفر، لا يغطى رأسه ولا وجهه، فإذا يبقى مكشوف من الأصل، يبقى مكشوف من الأصل. فإذا وضع في اللحد، يعني وضع اللبن عليه، أو الطوب الذي يمنع إيصال التراب إليه، ثم يهال التراب عليه، فيظل وجهه ورأسه مكشوف من أول ما يبدأ يغسل إلى أن وضع في القبر. نعم. طيب، قال: وكذلك وضع الوسادة تحت رأس الميت سنة. ما في دليل على الوسادة هذه، ما هناك دليل على من يقول بوضع وسادة، ما في دليل لا لرجل ولا امرأة. بعض الناس يعني يقيسون قياسات ليس لها دليل من السنة. هل ذكر الرسول هذا؟ ما ذكر شيء في الحديث هذا وضع وسادة، من أين جئت بهذا؟ الله المستعان. طيب، يقول: حكم وضع ورق الحنة تحت رأس الميت، لماذا توضع؟ من أين جئتم بهذا؟ ما في دليل على وضع الحنة. الذي يوضع هو السدر للتنظيف، ثم الحنوط من الأطياب، من الطيب، لغرض أن يفوح الجسد هذا عندما ينقل وضع قبره، ويظل يعني فوحته طيبة بالروائح. أما الحنة لا دليل على ذلك. السؤال يقول: هل من السنة أن يكون عدد رباط الكفن وترا؟ ما في دليل على هذا، من قال لنا هذا الدليل؟ ما في دليل على هذا، وإنما الجسد ما يعني يكفيه ثلاث، وإنما إذا احتاج إلى أربع وخمس. ما في دليل على الوترية هنا، لا توسعوا في المسائل هذه بالعقل، هذا الدين ليس بالعقل، بارك الله فيكم. الدين اتباع وسنة. نعم. سؤال رابع يقول: هل مراد أنه كفن، أنه كفن في ثلاثة أثواب بدون قميص ولا عمام؟ نعم، هذا هو، أن الأثواب التي كفن بالرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها قميص ولا فيها عمامة، ولذلك قال العلماء: لا ينبغي أن يكون في الكفن قميص ولا عمامة. من هذا الحديث استغربوا هذا الكلام. نعم. أو أنه كفن بثلاث أثواب ما عدا القميص، لا ما، المفهوم الأول هو صحيح، الكلام الأول هو الصحيح، بارك الله فيك. أما الكلام الثاني هذا ليس له علاقة بالموضوع، وقائله لم يتثبت من الكلام ولم يدرك الصحة فيه. السؤال الخامس يقول: هل ثبت أن من مات له ثلاثة أولاد يكون له سترا من النار؟ نعم، جاءت روايات عن يعني من مات له يعني ولد واثنين، ولعل ثلاثة، أنا لست متأكد من أن ثلاثة. أما الذي جاء الأول والثاني هذا الذي أجزم به، والله أعلم. هذا سائل يقول: لا نلاحظ لما تدفن المرأة يغطون القبر حتى ينتهون في الدفن، فما حكم هذا؟ لا دليل عليه. إذا احتاج لشيء من هذا الكلام في آخر الأزمنة التي يعني أصبحت أخلاق الناس نسأل الله السلامة والعافية فيها شيء من التحلل، ولا لا دليل على هذا، لا دليل. ما في فرق بين يعني حال دفن الميت المرأة والرجل إلا ما ذكرنا من النصوص التي وردت، ولكن الناس يتزيدون، هذه التزيدات لا دليل عليها. لكن أقول إن كان هناك حاجة عرفت من جراء دفن النساء أنه شيء يحصل من التكشفات وغير ذلك، أن الناس يتطلعون شيء هذا من باب يعني قلة الحياة، فالأمر واسع. لكن ما أظننا أن هناك مسلم سيأتي يحضر الدفن يتفرج في مرأة في محاسنه وجبانه، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وكيف يكون تغسيل ميت وهو جنب؟ هذا هذا غسل، ما في حاجة اسمها جنب الآن. الجنب هذا هذا أمر لله تعالى. الصحابي الذي يعني مات يعني جنب وخرج المعركة، قال رسول الآن تغسل الملائكة، هذا ليس تعبدا، ليس تعبدا، وإنما ذكر الرسول هذا الأمر لبيان أنه خرج يعني مسرعا للجهاد، ولم حتى ولو وحتى لم يرفع الجنابة. لكن الميت ليس جنوب الآن، الآن قد أفضى إلى ربي، فهو يغسل تغسيل تنظيف وإعداد كيف لا. وهذا الإعداد إن كنت تظن أن في حاجة لرفع الجنوب فيرفع هذا الذي فعل الجنوب، ولكن ما ذكر هذا المسألة، ما ذكرت هذه المسألة من أمر الجنوب. بارك الله فيك. السائل الثامن يقول هل يخيط سروال المرأة إذا كان جاهزا، وإلا يخيط لا بأس، لأن المرأة دائم يعني أمر على الستر، وأستر ما يكون في الثياب يعني السروال للمرأة والقميص، وتوضع عليها الخمار والقميص بعد ذلك، كل من باب الستر. نعم. السؤال التاسع يقول هل تغسيل الإبن لأمه، لا ما يجوز، لا تغسيل رجل لأمه ولا أم لابنها، ما في دليل على هذا. يقول هل يسمى إسراف من زاد على ما ذكر في تكفين الميت؟ نعم إسراف، لا شك إسراف. الرسول عليه الصلاة والسلام كفر في 3 ثواب، أنت تقوم تعمل لها 4 5 كذا، لا عندك ما ينبغي يا أخي، هذا إسراف. الميت أولى بهذا، بهذا الحي أولى بهذا الثوب. أبو بكر رضي الله عنه قال أغسلوا ثوبي هذا وكفنوني فيه إذا مت، فالجديد أولى به الحي. لكن مع ذلك إذا يعني جعل في كفن جديد نظيف هذا هو الأصل، وإلا يعني الميت يؤول إلى التراب، ليس هناك في حاجة إلى إسراف في 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 التعطير. يعني بعضهم يعني يجعل علي الجسد من أغلى أنواع العطور، هذا إسراف، هذا لا ينبغي، هذا هذا ما هو تعبد، ما هو قربة يعني كثرة العطر هذا، ولا لا ينبغي هذا. بارك الله فيكم. هذا آخر سؤال يقول هل يجوز تغسيل من مات وهو في حال السكر وهل يصلى عليه؟ هذا أمره إلى الله تعالى، إن كان السكر أو غير ذلك كله أمره إلى الله تعالى. الذي مات السكير والذي مات أيضا يعني منتحر كله أمره إلى الله تعالى. إحنا ما علينا الآن جسد ميت، ما هو سكران الآن عندنا، عندنا ميت، والميت هذا أمره إلى الله تعالى فيما كان من معصية، هو مسلم على كل أحوال. نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعاً.